الموعد معكم حان الآن لنا الموعد حان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد أيها المشاهدون أيها المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الكريمة الطيبة. في هذه الحلقة المباركة نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أنس ابن سعيد ابن مسفر، والذي سنتحدث معه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن الظلم. باسمكم جميعا أحبتي الكرام أحيي وأرحب بضيفي الكريم الشيخ أنس، حياك الله وأهلا ومرحبا بك، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك وحياكم الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم، وأنتم مدعونا أيها الإخوة والأخوات للتواصل معنا في هذا البرنامج، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك شبكة التواصل تويتر. صاحب الفضيلة، الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى لنفسه، وهو القادر القوي الملك العدل، وجعله بين الناس محرما، وهو سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين، ودعوة المظلوم يرفعها سبحانه وتعالى فوق الغمام، ويقول عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. في مجتمعة الناس من صور الظلم الله به عليم، هناك دول تظلم، هناك حكام يظلمون، هناك آباء يظلمون، هناك مسؤولين يظلمون، وصور الظلم متعددة ومتنوعة، بل هي من أكثر الصور التي تتم في هذا المعترك الإنساني، لكن أشدها ويعني أبلغها أثرا حينما تكون من قريب أو ممن يفترض فيه أن يحميك وأن يسهر على مصالحك، يكون وقعها شديد وألمها عظيم. في هذه الحلقة سنتناول إن شاء الله تعالى يعني الظلم عاقبته، صور هذا الظلم، لكن في البداية دعنا نلقي بالحديث حول هذا الظلم، يعني كمصطلح، متى بدأ الأصل الشرعي لهذا المصطلح، الآيات القرآنية، الأحاديث النبوية الشريفة التي حذرت من هذا الظلم بشتى صوره وأنواعه.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. بعد ذي بدء أقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمعون على التواصي بالعدل وبالمرحمة، فإن هذه هي صفات أهل الإيمان في اجتماعاتهم وفي لقاءاتهم، أن يحذر بعضهم بعضا وينبه بعضهم بعضا، بل وينصر بعضهم بعضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الظلم الكلام عنه يحرك المشاعر، وذلك لأننا في هذا الزمان خاصة رأينا من صوره العجيبة، بل رأينا من الصور المفجعة ما لم يكن أن يمكن بتخيل الإنسان أن يصل إلى أن يمكن يكون هذا الظلم بين الناس، حتى أصبح حيوان الغاب ينظر إلينا على أننا أقسى منه وأشد سطوة منه وأشد ظلما منه. الظلم قال أهل العلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو عكس العدل، وهو الوجه المظلم للعدل. العدل هو وضع الشيء في موضعه، العدل أن تعطي كل ذي حق حقه، والظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه أو أن تتأخذ حق غيرك بغير وجه حق. وهذا الظلم من قباحته أنه حتى الظالم لا يسمح أن يوصف بأنه ظالم.
لا إله إلا الله.
يعني الظالم البخيل أو البخل تجده قبيح، لكن البخيل يرضى،
مقتنع
أنا بخيل. والجبان جبان، يقول والله مثل ما يقول جبان، واروح اصلي في المسجد وارجع احسن من شجاع اموت، فلذلك ويرضى. لكن الظالم مهما كان ظالما فانه لا يحب ان يسمى بانه ظالم. الظلم حرمه الله على نفسه كما قدمت في مقدمتك المباركه، وهو سبحانه وتعالى القادر، لكنه نزه عن الظلم، فقال سبحانه: ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى كما في مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ولاحظ معي لفظ هذا الحديث العجيب، بدأ الله تعالى بنفسه كأنه يجعل نفسه سبحانه وتعالى القدوة في العدل والتخلق بأخلاق العدل، فمن تخلق بأخلاق العدل فإنه قد تخلق بصفة من صفاته سبحانه وتعالى وبصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي هو سبحانه وتعالى يحرم ما شاء على نفسه سبحانه وتعالى وليس له على أحد وليس لأحد عليه حق سبحانه وتعالى لكنه أحق على نفسه العدل سبحانه وتعالى ولذلك قامت السماوات والأرض كلها على العدل وكما قال سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والميزان الميزان ليقوم الناس بالقسط يعني العالم كله يقوم على أمرين على الكتاب الذي هو العلم الشرعي الذي هو الوحي الرباني وذلك لإصلاح النفوس وتعريفها بالله عز وجل وأنزل مع الكتاب الميزان الذي هو العدل القسط فلا يمكن أن يقوم العالم إلا على هذين الأمرين على العلم الشرعي الوحي الرباني والعدل الإنساني والله تعالى أنزلهما سويا فلا يمكن لإنسان يتوقع أنه يعيش مع الوحي الرباني وهو يظلم ولا يمكن لإنسان أن يظن أنه يعدل وهو بعيد عن الوحي الرباني فالوحي الرباني والعدل الإنساني أنزلهم الله تعالى ليقوم الناس بالقسط أي لتمشي الحياة بالقسط ولو رأينا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن الظلم تكرر كثيرا في القرآن بالتحذير منه بعدة طرق بأن الله عز وجل لا يظلم ثم بأنه لا يحب الظالمين سبحانه وتعالى ثم بين عاقبة الظلم في الدنيا وعاقبته في الآخرة فأما في الدنيا فإن الله عز وجل قد أخبر أن عاقبة الظالمين أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر أخذا شديدا قال سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إذا أخذ الله الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر ولاحظ معي ما أقوى هذه العبارة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد بل جعل الظلم عاقبته تعم مع أن لا يؤاخذ الله الناس بعضهم ببعض أو كل نفس بما كسبت رهينة لكن الظلم الذي لا يمنع كأنهم كلهم ظالمين فقال سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني كل ذنب يقع فيه صاحبه فإن نتائجه عليه لوحده إلا الظلم فإنه إن سكت عنه الناس فإن عاقبة الظلم تكون عاقبة عامة هذا في الدنيا ثم فإن أن الله عز وجل أعطى الظالمين إشارة أنهم لا يمكنون ولا يكون له التمكين ولا تكون لهم الخاتمة ولا تكون لهم العاقبة فإن الله تعالى لا يحبهم ولا يكون العاقبة إلا للمتقين أما في الآخرة فانظر إلى ماذا يقول سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون يعني حينما يمكن لهم أحيانا حينما يكون لهم السطوة والسلطة إنما لأجل إذا أخذهم لم يبكي عليهم أحد كما يقول بعض أهل العلم في التفسير يقول لماذا يمكن للظالم لماذا لا يأخذه الله مباشرة قالوا لأجل أنه يمكن له حتى إذا أخذه الله لم يبكي عليه أحد كما مكن لفرعون استحيى النساء وقتل الأطفال وبغى في الأرض وعلى في الأرض ثم أخذه لما أخذه سبحانه وتعالى
لا بواكي عليه
هذا السبب الأول السبب الثاني قالوا لأجل تظهر قوة الله وقهره سبحانه وتعالى فإن الظالم يتمكن حتى يظن أنه لا يقدر عليه أحد ثم يأخذه الله عز وجل لتظهر قوته سبحانه وتعالى وقهره سبحانه وتعالى على من ظلم فلا تحسبن الذين ظلموا أنهم غافل الله عنهم لا والله ولا يحسبن عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وفي الآخرة وفي الدنيا وفي الآخرة النصر للمؤمنين النصر للمظلومين قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار فالظلم حينما نتحدث عنه وهذا يعني من الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها في هذه يعني في هذه العجالة حينما نتكلم عن الظلم نحن لا نتكلم عن ظلم السلاطين فقط ولا نتكلم عن ظلم الولاة فقط ولا عن ظلم الرؤساء فقط ولا عن ظلم الموظفين فقط لا نحن نتكلم عن ظلم كل ذي إنسان بحده
الولد لولده
الزوج لزوجته الزوجة لزوجها الجار لجاره المرأة مع مخدومتها الإنسان مع العامل عنده
بل ظلم الإنسان لنفسه
وكذلك ظلم الإنسان لنفسه وكما تقدم منك بارك الله فيك فإن الظلم ثلاثة أنواع أعلاه وأقبحه وأشنعه وأبشعه هو ظلم العبد لربه.
لا إله إلا
ظلم العبد لربه. وقد تعجب
وصوره
كيف يكون الظلم من العبد لربه والله عز وجل هو القادر. ظلم العبد لربه بالشرك به سبحانه وتعالى.
لا إله إلا الله.
فإن حق الله أن يعبد فلا يشرك معه أحد سبحانه وتعالى. ولذلك من يجعل لله ندا وضع الشيء في غير موضعه. ألم نعرف الظلم بأن وضع الشيء في غير موضعه موضع العبادة لمن؟
لله.
لله. فإذا صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كان هذا ظلما. قال سبحانه وتعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الديوان الأول. الديوان الأول وهو أبشع أنواع الظلم، وهو أن يظلم الإنسان ربه بأن يعبد غيره بأن يشرك به سبحانه وتعالى. هذا الديوان الأول. الديوان الثاني ظلم العبد لنفسه، وهذا يكون بوقوعه في الكبائر وبالمعاصي وفي السيئات فيما بينه وبين الله دون الشرك بالله. النوع الثالث من أنواع الظلم ظلم العبد لغيره من الناس. هذه الدواوين الثلاثة من أنواع الظلم تكون يوم القيامة. ظلم العبد لنفسه كما قال الله عز وجل ولكن الناس أنفسهم
يظلمون.
وظلم العبد للآخرين إن الله لا يظلم الناس شيئا كما بين سبحانه وتعالى إنه لا يحب الظالمين. لكن هذه الدواوين الثلاثة محفوظة إلى يوم القيامة.
الله أكبر.
هذه الدواوين الثلاثة محفوظة إلى يوم القيامة. أما الديوان الأول الذي هو ديوان الظلم الأكبر ظلم العبد لربه فهذا لا يقبل الله معه شيئا يوم القيامة.
لا إله إلا الله.
كما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكما قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال ربي تبارك وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا الديوان الأول لا يقبل الله معه شيء، لا يقبل الله معه لا عبادة لا طاعة لا صرفا ولا عدلا. النوع الثاني وهو ظلم العبد بينه وبين لنفسه فيما بينه وبين الله، هذا لا يبالي الله تعالى به يوم القيامة، فإنه محل عفو الله وكرم الله ورحمة الله، فإن الله يغفر سبحانه وتعالى ويتجاوز ويسامح، وهناك من المكفرات ما قال أهل العلم كما هي معلومة. النوع الثالث من أنواع الظلم والديوان الثالث من ديوان الظلم وهو ديوان العبد ظلم العبد لغيره، هذا لا يترك الله منه شيئا.
لا إله إلا الله.
لا يترك الله منه شيئا بل يوفيه سبحانه وتعالى. ولاحظ معي أخي الكريم أختي المباركة ميزان العدل يوم القيامة يصل إلى أنه يبعث الله تعالى البهائم من أجل أن ترد المظالم.
لا إله إلا الله.
فكيف بي وبك إذا كان البهائم التي لا تعقل، البهائم التي لم تنزل إليها الكتب ولم ترسل إليها الرسل ولم تكلف، الله تعالى يبعثها يوم القيامة من أجل القصاص. كيف بنا وقد أنزلت علينا الكتب وأرسلت إلينا الرسل وكلفنا وأعطينا العقل وجاءنا المنع وجاءنا البيان ثم نظلم بعضنا بعضا؟ القضية يا أخي الكريم قضية الظلم قضية عظيمة يجب أن يستشعرها كل إنسان، خاصة في هذا الزمان الذي تهاون الناس فيه بل تجد بعض الناس وللأسف تجده في الصف الأول تجده محافظ على الصلاة، تجدها تقوم الليل تصوم النهار ساجدة بين يدي الله عز وجل، لكن تجدها في المظالم تظلم ولا وليس هناك راجع.
لا حضرة الله.
بل كلما أمهلها الله أو أمهله الله كلما جاوز الظلم والعياذ بالله حتى طغى وبغى.
قد لا يشعر الإنسان فضيلة الشيخ في هذا، قد يكون يمارس الظلم يعني هو يخشى الله عز وجل يتقيه يرجو ما عنده، لكنه بسبب غفلته بسبب تربية معينة ترباها يقوم بهذا الظلم إما بغفلة أو بمبررات أخرى، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فبالتالي أحيانا الإنسان مطالب بأن يراجع نفسه بأن يسأل من حوله من يتعاطى معهم من يتعامل معهم من يتعايش معهم هل ظلمتكم؟ هل تعديت على حقوقكم؟ هل أخذت من حقوقكم شيء؟ وبالتالي قد يكون غافل عن هذه المظالم التي تصدر من صباح مساء.
أحسنت بارك الله فيك، وهذا يدل على شفافية قلبك، أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. قضية أن الإنسان أحيانا يظلم وهو لا يعلم هذا أمر ممكن، بل وهذا من 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 عمل الشيطان وكيده، فإن عمل الشيطان أن يزين للإنسان وهو لن يزين العدل، لأن العدل زين ما يحتاج أحد يزينه، هو سيزين الظلم
سيزينه ويجعله أنه عدل، أنه شخصية، أنه أخذ لحقك، الناس يحترمونك، أنه لك مبرر. ولذلك لو سألنا الناس الآن كلهم، سألنا كل المسلمين، من أعدل الناس؟
صلى الله عليه وسلم.
محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وقال له اعدل، قال ويلك من يعدل إن لم أعدل.
الله أكبر.
ويلك من يعدل إن لم أعدل.
صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، المسدد بوحي الله تبارك وتعالى، الذي جبله الله على أعظم الأخلاق وأعلاها، وأعظم الأخلاق هي العدل، ومع ذلك كان يتهم نفسه صلى الله عليه وسلم في قضية العدل.
الله أكبر.
انظر إلى هذه الشفافية، انظر إلى هذا الإحساس. لما جاء وفاته عليه الصلاة والسلام في وقت في قام وخطب على المنبر قبل موته عليه الصلاة والسلام، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال من جلدت ظهره، اسمع، من جلدت ظهره فهذا ظهري، فليقتد مني قبل أن لا يكون درهما ولا دينارا بأبي أنت وأمي.
من ضربت؟
من ضربت؟
اللهم صل وسلم.
وعائشة تقول رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لامرأة ولا بهيمة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. إلا أن يجاهد في سبيل الله. يا أخي الآن الواحد منا في بيته يعني كما يقول أحد الإخوة، يعني يقول كنت، يقول ما أحسست بأني أني ظالم أو أنني مثل ما تقول متجبر، يقول كنت أسولف أنا والأولاد، يقول وحركت يدي كذا فجأة، يقول وإذا بالولد يتقي متعود على الكف من يمين واليسار ما يعرف عنه،
يوزع كفوف،
يوزع كفوف. وهذا كل واحد سبحان الله محمد صلى الله عليه وسلم الناس كلهم محميين منه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يتهم نفسه صلى الله عليه وسلم ويخاف، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يأتي يوم القيامة وفي رقبته مظلمة، يقول هذا ظهري يجي يضربني، يضرب سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ومن أخذت من ماله مالا هذا مالي فليأخذ منه قبل أن لا يكون درهما ولا دينارا.
لا إله إلا الله.
وهذا يا أخي الكريم يدل على عظمة الموقف. يقول الإمام الغزالي كلمة جميلة، يقول فإذا تطايرت الصحف ووضعت الموازين يوم القيامة ونودي في الظالم والمظلوم، فنودي في الظالم والمظلوم لو كان لك عمل 70 نبيا، اسمع معي، لو كان معك عمل 70 نبيا وقد بايعت أو بايعت رجلا واحدا بدرهم أو دينار لخشيت على نفسك ذاك اليوم، لخشيت على نفسك ذاك اليوم.
الله أكبر.
لو كان عندك عمل 70 نبي
دراهم ودنانير وأشياء،
كم من الحقوق، كم من المظالم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك اتهام الإنسان نفسه دائما دائما، قف مع نفسك وقفة وانظر إلى من حولك، وكما قال عليه الصلاة والسلام ما يحب أن يأتي إليك يأتي الناس ما يحب أن يأتوا به إليك، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا تغتر بقوتك أو بسطوتك. وأذكر وهذه إن شاء الله يعني ستأتي مع القصص التي سنذكرها عن عاقبة الظالمين، أن الظالم كلما ظلم وأمهله الله كلما انتفش
لا شك
وزاد حتى يأخذه الله ويقصمه.
ولقد رأينا من الصور الماثلة في هذه الأشهر الماضية ما يعني ما تجلت فيها قدرة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، استأذنك معي أبو محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أبو محمد.
حياك الله وحيا الشيخ أنس.
الله يحييك بارك فيك.
الشيخ أنس السفارة تكرمتم حول ما إذا كان الشاب على علاقة مع فتاة ثم حصل منه ما حصل من المواقعة لها ثم تاب إلى الله، فكيف يفعل عن خطأه هذا حيث أنه جعل تلك الفتاة معلقة لم تتزوج بسبب ما حصل منه من المواقعة لتلك الفتاة، فكيف يكفر عن ظلمه لها وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، أشكرك محمد، شكرا جزيلا. لينا معي، السلام عليكم. أختي لينا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
عندي مشاركة سمعت.
تفضلي يا أختي، الله يحييك.
ربي ارحم من سب هدي الرسول واربط الظالم بحبل من مسد، كلنا من شدة الغيرة نقول يفقد من شار يا رب من شار مسد، يا رب خذه أخذا عزيزا مقتدر، يا رب عذبه كلما عذبت كلما عذبت تسارون حيا، يا رب أرينا مقتولا أو منشورا. شكرا،
بارك الله فيك.
مشنوقة.
شكرا يا أختي الكريمة. شكرا أختي لينا، معي متصل. شكرا لكل الإخوة. في ما ذكر الأخ أبو محمد في هناك من صور الظلمة هو دقيق جدا خفي جدا يترك أثرا عميقا في نفس الإنسان، قد يحرمه من ولده، يحرمه من ماله، يحرمه من أن يقضي حياته مثل بقية الناس فيما ذكره مثل. لذلك الله عز وجل حرم الزنا وجعله يعني وشدد العقوبة فيه لمثل هذه الأمور. كيف إذا وقع الإنسان على مثل هذا الظلم كيف له أن يكفر؟
قلت لك الظلم صوره قبيح، ولذلك يعني ما نقوله يقوله الإخوة وما يمر الآن في أذهاننا من صور إنما هو شيء يعني النفوس تجد كبحه وألمه. هذا الرجل الآن الذي قضى شهوته في لحظة زيغ وطيش وعدم إحساس بالمسؤولية، ثم جر على هذه المسكينة الويلات التي تستمر عليها، وحقيقة لقد ظلمها ظلما عظيما. وعندنا في المجتمع حقيقة مواقف والله يندى لها الجبين من النساء من تابت إلى الله وصلح حالها، بل بعضهن أصبحن داعيات وحافظات لكتاب الله عز وجل، ولا زالت تجر أذيال هاتلك المعصية التي وقعت عليها من الظلم. الزنا فيه ثلاث حقوق: في حق لله سبحانه وتعالى، وحق للإنسان في ظلمه نفسه، وحق للغير، لأنه انتهاك للعرض.
صحيح،
انتهاك للعرض، والإنسان محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأعراضكم. فعرض الإنسان محرم، ولذلك من يقع في الزنا فإنه يظلم، وفيه حق بين العباد، وكما مر معنا بالتوبة يرتفع حق الله، لكن في الظلم الذي بينه وبين أبو تلك البنت، زوج تلك المرأة، وأيضا حقها هي، فإنه سيبقى إلى يوم القيامة معلقا هذا الحق.
لا إله إلا،
وهذا الخطير، سيبقى هذا الحق معلق إلى يوم القيامة، والله عز وجل يتولى. لكن كحل عملي أرجو من الأخ الكريم هذا أن يعني نحن نقول ونحذر ونبين ونهول ونذكر المآسي والعواقب الوخيمة لهذا الفعل المنكر، لكن إن وقع لابد له من حل، وأنا أقول لابد للمجتمع من حل.
صحيح،
لابد للمجتمع. وفي موقع في النت أعجبني قبل أيام له عنوان ما نسيته الآن لأنه ما في أخطف ذيني، عن التائبات، عمل منتدى للتائبات، لأن الإنسان ما هو ممكن يبقى طول حياته رهنا لخطيئة.
صحيح،
والله غفار للذنوب. وبعض الشباب يقول يا رجال أنا رجال يحمل عيبه. لا والله، والله أنك محاسب كالمرأة تماما وأعظم.
صحيح،
بل إن العقوبة عليك قد تكون أعظم لأن ذنبك متصل عليها. فلذلك يا أخي الكريم إذا كان الإنسان وقع في مثل هذا لابد أن يعمل عملا جريئا ويتحمل مسؤوليته. إن كنت تبت إلى الله أنقذ هذه الفتاة، أنقذها ولو أن تتزوجها فترة محدودة. وأنا معليش نقول هذا بصراحة، إن كنت ترى أنها تستحق الزواج وتابت وتبت إلى الله فتزوجها والحمد لله، إن لم يكن لابد أن تجد حلا لهذه المشكلة حتى تعيش.
صحيح،
هذه المرأة في مستقبل أيامها. هذه صورة من صور الظلم ومن أقبح الظلم، بل بعضهم يعني يصل الإنسان أنه يدمر حياة إنسان.
صحيح،
يدمر حياته مستقبله تماما، يدمر حياته بسبب عنف أسري أو بسبب اغتصاب والعياذ بالله لطفل أو طفلة، تبقى طول حياته مدمر والآثام على ذاك الظالم.
صحيح، صحيح. أو بسبب مثلا القضاء على مستقبله، مثلا الحلول دونه دون وظيفته دون رزقه، حرب. نعم، يعني حتى بعضهم للأسف يتابع هذا الإنسان أينما يعني في كل وظيفة يصل إليها أو كل مكان يصل إليه، حتى إذا انتقل إلى يتبعه ويحاول أن يضيق عليه في ذلك ويشوه سمعته. نعم، في ذلك. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. من الصور الكثيرة كنا نتحدث قبل قليل حول مصرع الظالمين وفي مصرعهم عبرة لأولي الألباب، يعني وكما تفضلت قبل قليل أنه في النص أنه إذا أخذهم لا يبكي عليهم أحد. وفي عصرنا الحاضر في السنة الماضية سقط من الظالمين مجموعات، ولهذا السقوط كان أثر كبير في فرح المؤمنين، وبذلك فليفرحوا.
الظلم عاقبته عاقبة وخيمة في الدنيا والآخرة، والعاقبة الكبيرة ما يدخره الله وما أعده الله لهم في الآخرة أضعاف أضعاف ما يجدون في الدنيا. فإن هذه الدنيا، وهذه قضية مهمة يا أخي الكريم، هذه الدنيا ليست دار عدل.
الله أكبر،
هذه الدنيا ليست دار العدل. وذلك من أهم يعني أدلة البعث والنشور أنه لا بد من يوم يكون فيه القصاص. فإن هذا نجد الآن ظالم يعيش طول حياته ويموت وهو ظالم ولم يقتص منه، خلاص انتهت؟ لا والله، بل إن الظالم إذا عوقب في الدنيا خفف عنه، وإلا فإنه ما سيجده يوم القيامة أعظم. فلذلك حينما، لكن الله عز وجل يظهر لنا بعض هذه المظاهر وهذه النتائج والعواقب حتى يكون هناك من له عبرة، يعتبر من يعتبر، لنرى قدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى. ولنا فيما مضى من السابقين الأوائل فرعون، هذا الرجل الذي قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، وهذه الأنهار تجري من تحتي،
أو قد لي هامان،
أو قد لي هامان يقول فيفعل، لا أحد يرد عليه، ومع ذلك يموت ويغرق كما يغرق الطفل الصغير، ويأخذه الله وهو في قوته وعظمته. في على مدار التاريخ ننظر إلى الظالمين كيف كانت عاقبتهم، وهذا والله في سلوى للمظلومين. يروى عن المعتمد بن عباد، والمعتمد بن عباد كان من أكبر ملوك الطوائف، أبوه وجده وجده ملوك، وكان رجلا يعيش في قمة الرفاهية، وهو شاعر ورجل يعني يملك مقومات الملك والحضارة والأرض الطيبة في الأندلس، ثم كان هناك ظلم وطغيان فأخذه الله عز وجل، ودخل المرابطين وأخذوه ووضعوه في أغمات في منطقة بين الجزائر في الصحراء، في مكان ليس فيه أحد مأسورا محصورا بعد الملك والعزة والقوة والجبروت، إلى درجة أنه مما يروى عنه أن امرأته الروميكية كانت يوما من الأيام، وهي أصلها كانت تبيع اللبن في الشوارع، فلما يوم من أصبحت ملكة وتزوجها وأصبحت ملكة، نظرت مع النافذة يوم من الأيام فرأت البائعات يخضن في الماء والطين والوحل، فاشتهت ماضيها فقال ماذا تريدين؟ قالت تريد أن أخوض في الماء واللبن، في الماء والطين وأنا أحمل اللبن. كيف امرأة الملك؟ فكان له أن أعطاها أمنيتها، فأتى بتراب المسك وخلطه بماء الورد. شوف انظر إلى ثم ألبسها الحرير والخلاخل من الذهب، وجعلها وبنياتها يخوضون فيه في هذا العالم. حتى لما قالت له يوم من الأيام، وهذا من ظلم الزوجة، قالت له ما رأيت منك خيرا قط، قال حتى يوم التراب، حتى ذلك اليوم ما استحد. هذا الرجل بعد أن أصبح في ذاك المصير وذاك الحال، قال له ولده يوم من الأيام يا أبتي لماذا نحن في هذا الحال؟ ما الذي بدل عزنا ذلا وملكنا إلى مملوك؟ والله أكبر، سبحان الله كيف الأيام تعود. قال يا بني دعوة مظلوم سرت بالليل ونحن نيام.
الله أكبر،
دعوة مظلوم سرت بالليل ونحن نيام.
الله أكبر،
الظالم يستمتع بظلمه وبقوته، والمظلوم يقلب قلبه ويقلب جبهته ويراوح بين جبهته وبين قدميه بين يدي الله يدعو على من ظلمه.
الله أكبر.
يا أخي الكريم، كررت هذا أكثر من مرة، رأينا الآن كيف يقع الظلم على إخواننا في سوريا،
لا شك والله،
وهو ينزل عليهم بالصواريخ وبالقنابل وبالدبابات وبالقذائف، رأيناها وهي كأنها شرر تضرب. تذكرت وأنا أرى هذا الشرر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام اتق دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرر.
لا إله إلا الله،
تصعد إلى الله كأنها شرر. سبحان الله، سلاح،
الله
سلاح ماضي ينطلق إلى من؟ إلى الله، إلى الناصر القوي، نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى، من أمره بين الكاف والنون. الآن لو وقع عليك مظلمة ثم جيت عند مظلمة قلت والله لا أرفع برقية إلى الملك ينصرني، وأن تعرف أنه يعدل وأنه لا يظلمك، يخاف ولا ما يخاف؟
يخاف.
فكيف وهي ترفع برقيات إلى رب الأرض والسماوات؟ ندعو الله، نحن حينما نقول للظالم المظلوم ادعو، نحن لا ندلك على سلاح العاجز، بل نحن ندلك على السلاح الماضي. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء، فينفذها إذا ما شاء ربي ويمسكها إذا حكم القضاء.
بارك الله فيك فضيل الشيخ. استاذنكم معي أبو قطر النادى، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم، بارك الله فيك.
نشكر شيخ، أنا جزاه الله خير. أنا أقول من أعظم الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه حينما يظلم نفسه بالتجرع على الله عز وجل، على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأزمان ظهرت أصوات بهذا الظلم الكبير العظيم الذي والله تقشعر منها من القلوب. ودائما العيون. حينما يتجرأ شخص يظلم نفسه فتجرأ على ملك الملوك وعلى نبي المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعتقد يا شيخ هذا من أكبر الظلم. وكذلك أنا في نقطة يا شيخ طبعا. هذا الموضوع الأول. من نقطة ثانية، في ظلم بعض المشايخ يظلم طلابه حينما يخفي عنهم بعض الحقائق من العلم. نحن أحيانا بعض الأحداث نسمع بعض الحديث بعض الكلام الجريء الطيب، ولكن هي العادية لا نسمع هذا الكلام. ليس هذا من الظلم حينما يخفي عنهم كثير من الأشياء ما نعلمها؟ أنا أتوقع هذا من الظلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك شكرا دكتور ناصر. السلام عليكم. مرحبا دكتور ناصر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
الله يمسيكم بالخير.
أهلا وسهلا.
حقيقة بس مشاركة بخصوص ما يتعلق بهذا الموضوع وهذه المسألة التي يعيشها كل بيت وكل مسلم. الرسالة الأولى حقيقة التي أتمنى أن تذكر بالخطاب الدعوي لكل خطباء المساجد والدعاة الذين قال بعضهم لقد كفينا بوسائل الإعلام ما يتعلق بجراح إخواننا. أقول حقيقة مهما تحدثنا فنحن لن نوفي هذا الحق، ومن الواجب علينا أن يتحدث الدعاة وباستمرار عن هذه الجراح والمآسي التي هي أقل حقوق إخواننا المسلمين. الأمر الثاني هي لفتة أظن أشار إليها فضلة الشيخ وأشار إليها من قبل الكثير من الدعاة ووسائل الإعلام، لكن لعله في صيغة مخالفة أقول نحن نعلم سنن الله سبحانه وتعالى في لكل ظالم، وقد جاءت أخبار هؤلاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن أقول لهذا النظام الجائر لن تكون أقوى من فرعون ولا هامان ولا قارون ولا أكثر قوة ممن سبقوك. أحدهم قتل والآخر طرد والآخر سجن، والله سبحانه وتعالى سيوفي هؤلاء المساكين وهؤلاء الثكالة الذين يعني أصابهم جراح في أنفسهم وأموالهم الشيء الكثير بدعوة من هؤلاء أو من غيرهم إن شاء الله تعالى النصر القريب. وتقر الأعين بما وعد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث أجندة ثلاثة في اليمن وفي العراق وفي الشام، ثم قال رجل بما توصيني يا رسول الله؟ قال عليك باليمن. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله، وكيف تخذ الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر طوبى ثم طوبى ثم طوبى لأهل الشام ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها عليها. أسأل الله أن يسدد وأن يوفق هؤلاء المساكين للنصر القريب، لأن النصر من عند الله ليس من عند أحد.
بارك الله فيك دكتور ناصر وأحسن إليك. شكرا جزيلا. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. الأخ أبو قطر الندى ذكر صورة من وهي كما تفضلت في بداية الحديث من أعظم الظلم، وهي التي لا يغفر الله سبحانه وتعالى، وهي ظلم الإنسان لخالقه سبحانه وتعالى في أن يعتدي بالشرك بالله سبحانه وتعالى، أو في أن يتحدث عن خالقه سبحانه وتعالى بكلام لا يليق أو رسله، وهي صورة أحدثت حراكا في هذه الأيام.
حقيقة هذا الموضوع يعني موضوع شائك، يعني القلوب تشعر أمامه بشيء من بل كل الحرج وكل الحنق. ويقول الله عز وجل قتل الإنسان وما أكفر، إذا ابتعد الإنسان عن منهج الله ظل ضلالا بعيدا، يعتدي على الله عز وجل ويعتدي على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ الموضوع من جهة أخرى، احنا حقيقة نرحم مثل هؤلاء، نرحمهم من أنفسهم والله نشفق عليهم. أما دين الله فهو منصور، دين الله وهو منصور، ومحمد صلى الله عليه وسلم شانئه هو الأبتر
لا شك،
ويذكره سيرتفع، بل انظر اعتدي عليه فزيد في شرفه صلى الله عليه وسلم ورفعته صلى الله عليه وسلم. ولا يضره ما فعل هذا، لكن هذا ضر نفسه، ضر نفسه وأهلك نفسه، ووضع نفسه في مأزق مع الله أولا ثم مع الناس ثم مع نفسه. ونحن نقول لهؤلاء ومن وراءه وأتباعهم أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. بعض الإخوة، ولعلي أكون صريح في هذا، بعض الإخوة يعني لما سمعنا أنه تاب وكذا قال لا ما نقبل توبته، وأنا هذا لا لا يا أخي، والله نحن نفرح بتوبته، وأنا أقولها والله، والله أنني أفرح الناس بتوبته، ونفرح والله بعودة إلى الله، بل ندعو الله أن يهديه وأن يصلحه. نحن لا يسرنا أن يدخل أحد النار،
صحيح
لا يسرنا والله أن يدخل أحد النار. النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي وهو يموت الطفل الصغير قال الحمد لله الذي أنقذه من النار
الله.
ولكننا مع ذلك نقول لا بد من حماية حوزة الدين،
صحيح،
وأن يكون هناك سياج. ليس كل هناك من يعتدي، نحن مع توبته وندعوه إلى التوبة ونبين له حكم الله عز وجل ونقيم فيه شرع الله ونقول له إن من يعني صدق توبتك أن تستجيب لأمر الله عز وجل وتنفذ حكمه. أما القضية الأخرى ذكرها الشيخ في قضية المشايخ وظلمهم وكذا، قد يظلم المشايخ، لكن أحيانا يعني ولعل يعني فهمت ما قصده، أحيانا قد لا يمكن للشيخ أو للعالم أن يقول كل ما يعلم، فإن لكل مقام مقال، فليس كل ما يعلم
يقال
وليس كل ما يقال ينشر. ولذلك ينبغي أن تعرف ماذا تقول ولمن
تقول.
لكن أقولها وبصراحة، لا أحد يعني يسامح أو يبرر أن تقول الباطل،
صحيح،
لا أحد أن يبرر أن تقول الباطل. إذا لم تقل الحق كله فقل منه ما شئت، قل منه المصلحة. إن رأيت أن من المصلحة ألا تقول الحق فلا تبرر للظالمين،
لا شك،
ولا تقول للظلم ولا تتحسن الظلم. بل نحن وجدنا حقيقة أن من أعظم محسنات الظلم أولئك المشايخ أو العلماء الذين يبيعون دينهم،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
فيقدمون الظلم ويقدمون له رتوش، تحسنون القبيح،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
تبررون الذي لا يتبرر. أين إذا لم تقول الحق، إذا لم تستطع أن تقول الحق فأنا على الأقل
أصمت. لا شك،
لا تقول الباطل، كما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن كثير من الصحابة، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. عاقبة الظلم يا أخي الكريم عاقبة وخيمة، سبحان الله، طاغية في هذا الزمان سقط بالحناجر ولم يسقط بالخناجر،
لا إله إلا
ارحل ارحل وهو لم يكن أحد يستطيع أن يذكر اسمه،
لا إله إلا،
لم يكن أحد يجرؤ أن يتكلم عنه، لا حتى في السر، مثل ما يقول الإخوان المصريين للأذان أو للحيطان أذان، حتى في السر ما يبغى يذكره فيما بينه وبين نفسه، ما يستطيع من شدة الخوف. ثم من الذي أسقطه؟ من الذي أذهب هيبته؟ من الذي جاء هذا المكان؟ اللهم ملك أنت من تعود من مكان. يا أخي سقط بالحناجر، لم يسقط حتى بالسلاح، لم يسقط حتى بالخناجر، وهذا فيه عظة وعبرة. بل في ظلم الرجل لزوجته أذكر هذه القصة، رجل كان يعتدي على زوجته بالضرب، كان رجلا قويا وهو يعلم أنه ليس هناك من يحميها من أهلها لأنها يتيمة، فخرجت يوم بعد أن ضربها ويقول لها يلا تعالي تريدين تضربيني، فتقرب هي تريد يعني إنه، فيضربها أكثر. فلما هو خارج قالت له أسأل الله أن يشل أركانك،
لا إله إلا الله،
بس. فلما خرج والله ما عاد إلى البيت إلا مشلولا،
لا إله إلا الله،
وقع عليه حادث ثم مات، شل الله أركانه،
لا إله،
شل الله أركانه. اتقي دعوة المظلوم، اتقي ظلم من لا ناصر له إلا الله. يا أخي الكريم هؤلاء وهم يرون المظلومين تقطع قلوبنا، أطفال صغار يدعون الله، نساء يدعون الله، يلجؤون إلى الله عز وجل. يروى عن الحجاج أنه سجن أحدهم سجنا بالظلم، ثم دعاه بعد أن راح لي في خاطره مثل ما يقولون، دعاه قال ها كيف رأيت سجننا؟ قال له قد مضى من فرحك أيام ومن حزننا أيام، يقول سعيت ابنه وحزننا، ومن حزننا أيام، والموعد يوم القيامة، والقاضي لا يحتاج إلى بينة، ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، فإن الظلم عاقبته شؤم ولا زال الظلوم هو الملوم، إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. إذا كان أهل الجنة، أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يحبسوا على قنطرة، فيأخذوا هذا ممن ظلمه أهل، خلاص كتب لهم النجاة، يعني لا يدخل الجنة رجل له مظلمة أو عليه مظلمة. بل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث العجيب الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من أمتي، فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي، وهنا أنبه على قضية الإفلاس، من هو المفلس؟ المفلس غير الفقير، الفقير اللي ما عنده شيء، هذا ما عنده شيء، لا عنده لا فلوس ولا عليه شيء، لكن المفلس هو من عنده متاع، من عنده عماير، من عنده دكاكين، من عنده تجارة، لكن لما جينا نحاسب وإلى المديونيات
أعلى
من رأس المال،
لا لا لا.
ف فتذهب كلها لأخذ الدين. هذا هو المفلس. قال من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج أعمال بر أعمال خير لكن يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. هنا لفتة جميلة ينبغي أن ننتبه إليها. كم نحن نصلي في حياتنا؟ نصلي كثيرا لكن كم يتقبل الله منها؟
لا إله إلا الله.
كم كان فيها إخلاص وحضور قلب؟ كم من زكاة؟ يعني الذي يتقبل الله كم؟ أهل السلف رحمهم الله كانوا يعيشون في هم القبول. بل يقول عمر رضي الله عنه لو علمت أن الله تقبل مني ركعة لتمنيت الموت بعدها، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وإبراهيم وإسماعيل يرفعان البيت ومنارة التوحيد، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. ومع ذلك بعدين ما يبقى لك إلا متقبل. فتخيل كم من أعمالك المتقبلة ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا. يعني نتوهم ونتصور في ذاك اليوم أنت مظلوم، بتجي تأخذ من ميزان الذي ظلمك العمل اللي نص ونص. أحسن العمل. أيود العمل، صح ولا لا؟
صحيح.
الذي تقبله الله، الذي تعب فيه. يا أخي كم من الحسرة والندامة إذا رأيت صلاتك في ميزان غيرك.
لا لا، في وقتها تحوج ما تكون،
أحوج ما تكون إليها. وذلك كان مفلس، حسرة عظيمة. قال فإن ذنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته. يعني طول حياته وحارب نفسه من الزنا ومحافظ على نفسه من الزنا، فإذا به بظلمه ينتقل زنا غيره.
لا إله
في ميزان سيئاته.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ينتقل ربا غيره في ميزان سيئاته. فإن ذنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار.
لا حول ولا قوة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي رياض، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
أبي أكلم الشيخ الله يطول عمره.
يسمعك الشيخ، تفضل يا أخي.
يطول يا شيخ الله يجزاك خير. الحين بسأل يعني عن في بعض الناس الذي يكون متزوج وعنده حرمة وعنده عيال في بيت ويترك زوجته ويطلع برا يتكلم مع حريم ثانيات ويغازل برات ثانيات ويترك زوجته، هل يشاهد منظم؟
بنا والله. جزاك الله خير يا أخي. أشكرك يا رياض. في إضافة؟
هذا شيخ الله يجزاك خير.
شكرا شكرا جزيلا. أحيانا الشيخ الإنسان لديه الحلال، لديه الرزق الطيب، لديه المأكل الطيب، لديه الزوجة الصالحة، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يعني لا يرضى بذلك ولا لا يشبعه ذلك، ويتجاوز ذلك إلى أن يعتدي على أعراض الناس وأموالهم، فيتكلم مع فيهتك أعراض المحصنات ويظل للأسف الشديد بطريقته أو بما منح الله عز وجل من أسلوب أو خداع، فيظل الآخرين ويفتنهم، والذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات لهم يعني على خطر كبير لا شك.
العجيب أن الفقير ما يظلم في النادر، يعني
الفقير
ما يظلم. شوف التاجر الممكن هو الذي يظلم، هو الذي يأخذ. بل إني أعرف أحد التجار كبير تجارة بالمليارات.
لا
بالمليارات، أخذ أرضا صغيرة لا تساوي عنده ذرة مما عنده وأقسم عليها ظلما وأخذها. سبحان الله العظيم. لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم عاقبته تأتيك بالخطر. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك.
عين الله لا تنام.
يعني لا تظن أنك ستنتهي. ولذلك الظلم يأتي مع الإمكانات. نقول مثلا هؤلاء الآن الرؤساء والذين يأكلون أموال الناس ويظلمونهم، يا أخي خلاص والله والله لو أكلتم ورق فلوس طبخت فلوس وأكلتوها والله تشبعون، ما تموتون ما كملت. وليش تظلمون؟ طيب الآن لماذا تأخذون أموال الناس؟ لماذا تقتلونهم؟ لماذا تسفكون دماءهم؟ لماذا تنتهكون أعراضهم؟ يعني هذا الأخ الكريم يقول عنده الحلال، عنده الحلال المباح الطيب الذي بل إن. ولذلك يا أخي الكريم القضية قضية شيطان، قضية نفس وهوى والعياذ بالله، ترغب الظلم،
هذه دوافع الظلم،
دوافع الظلم. ولذلك في بعض الناس سبعي كما قال ابن القيم رحمه الله، سبعي فيه طبع السباع من الظلم والطغيان والأخذ بالقوة. ولذلك يجب هنا أن نكبح أنفسنا عن الحرام، نكبح أنفسنا عن الظلم. ليست القضية قضية إمكانات ولا القضية قضية يعني الظلم يا أخي الكريم بين الأولاد. الظلم العدل بين الأولاد واجب، الظلم فيهم، الظلم بين الزوجات
صحيح.
وأحيانا قد يكون الإنسان يضطر الإنسان إلى أنه يرضى ويرضخ. يعني كم من النساء الآن ترضى وترضخ لأن ما عندها حل ثاني.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ترضى بالظلم.
ترضى ما عندها حل ثاني.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وأنا أقول يا أخي الكريم، كل ظالم عاقبته وخيمة. وهذه رسالة إلى كل ظالم. اتق الله، اتق الله، اتق الله. فإن يوم الظالم أشد من يوم المظلوم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يوم الظالم أشد والله عنة من يوم المظلوم. اتقوا الله فيما ولاكم. وأنا أقولها بصراحة، في بلادنا وفي بلاد المسلمين هناك مظالم. والمظالم من من؟ المظالم من الموظفين، من التجار، من العلماء أحيانا، من المسؤولين. ولي الأمر بارك الله فيه جعلها في ذمتهم، ونحن نعلم خاصة في بلادنا أنهم لا يرضون بالظلم إذا رفع إليهم.
صحيح.
لكن هناك مظالم
لا شك،
ولا بد للظالم أن يوقف.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استاذنا كذا أذنت لي معي أم أحمد من الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ بارك الله فيك؟
ممكن يا أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم شيخ. ما أدري سؤالي جزاك الله خير عن الظلم، وأنت الآن باب مفتوح. لما تتكلم الآن عن زوجة مظلومة مكلومة في الظلم، عندما يكون الزوج يعني هذا من باب الظلم بعد يعني تزوج، احنا ما نحرم ما حله الله في الزواج، ولكن عندما يتزوج على زوجته بعد 25 سنة من 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 الوفاق والوئام، بعد ذلك يقوم هذا الزوج بظلم زوجته، بيهجرها 2.5 سنين دون لا يبالي بزوجته وابنائه، فقط النفقه. بعد ذلك عندما ياتي وبعدها ب2.5 سنين من الهجران، عندما ياتي للبيت ولا وينفق عليها فقط المبيت، ولكن الزوجة الثانية هي المحبوبة، هي اللي كل المكان لها، هي المعزة لها، هي اللي يسأل عنها، هي اللي وديها، هي وهي الزوجة الثانية والزوجة الأولى اللي بعد هذه العمر وهذه السنوات. وللأسف يعني إحنا لا نحرم ما حل الله في عدة الزوجات، ولكن أن يكون الزوج ظالم في زوجتي وام أبنائه بعد، والله إنهم بعد الظلم.
طيب.
ولا تحجرون أن نقول لا من ندعي، والله إننا ندعي ونتئي على من ظلمنا حتى وإن كان زوج. إذا ما أتق الله ولا أضمن حدود الله، أليست هذه حدود الله؟ أليست هذه حدود الله؟ إذا لم يصنها لا نقول لا يتعدد، ولكن أن يعني ينصف هذه الزوجة التي بعد هذه العشرة الطويلة وهم الأبناء أن تؤمن وأن تكون بهذا.
شكرا يا محمد. شكرا شكرا. أشكرك محمد. نحن في الدقيقة الأخيرة من البرنامج، يعني رسالتك وضحت، أعتذر منك وأعتذر من الأخ الكريم صالح. يعني سؤال فعلا، صور الظلم خاصة بين الزوج وزوجته يعني صور كثيرة جدا للأسف الشديد. يعني باختصار شيخ، ونحن في آخر الحلقة،
انظر إلى قبح الظلم كيف يقطع الأكباد. الأخت تقول ما نعترض على حكم الله، نعم يتزوج له 4، لكن أين الوفاء؟
صحيح.
أين الوفاء؟ أين العدل؟ يأتي يوم القيامة وشكه مائل. القضية يا أخي الكريم قضية يعني شعور بالآخر. أنا أقول لأختي المباركة أبشري. أولا أسأل الله عز وجل أن يصلح لك الأبناء.
الله يصلح ويصلح الحال.
لك الحال. وأنت تدعين على من ظلمك، ثقي في الله عز وجل، وأدعوك إلى أن تدعين له.
أحسنت.
أن تدعين له أن يصلحه الله لك، وأن يعيده إلى أولاده، لأن في صلاحه صلاح لك وصلاح لحالك. صحيح. وندعو الله أن يرفع الظلم في هذه الساعة عن كل المظلومين.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. في سؤال الأخ الكريم الدكتور ناصر عن أن يقوم المسلم بالواجبية تجاه المظلومين خاصة من إخوان المسلمين، ذكر لذلك نموذجا أئمة المساجد، في أن لا يكتفي الإنسان بأن والله قامت الوسائل الإعلامية بأداء هذه الرسالة أو قام فلان بأداء هذه الرسالة، وإنما كل شخص مناط به أن يدفع هذا الظلم.
نعم. كل شخص عليه واجب، وكل صاحب مكان الإعلامي عليه واجب، والشيخ عليه واجب، والإمام عليه واجب، والمدرس في المدرسة عليه واجب، والأب في البيت عليه واجب. نحن نتضافر جميعا لرفع الظلم، وهذا من نصرة إخواننا، من نصرة إخواننا الواجبة شرعا. ليست القضية قضية سياسية أو لا، هذه القضية قضية شرعية، يجب أن ننصر إخواننا وأن ندعو الله لهم، وأن نبحث عن كل طريق لرفع الظلم عنهم، وأن نناصرهم بالمال بالجهد. والحمد لله رب العالمين، الأمة اليوم تشعر بيقظة ورفع للظلم وتنادي للعدل، ونسأل الله تعالى أن يعيد الأمة إلى رشدها، وأن يرفع الضر على المتضررين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي كل بلد، وأن يجمع كلمتهم على الحق، إنه على كل شيء.
اللهم أمين. اللهم أمين. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أنس بن سعيد بن مسفر، الأستاذ في جامعة أم القرى، أشكرك شكرا جزيلا، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيك وفي علمك وعملك أنه سميع قريب ومجيب.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
شكرا لكم، شكرا لكل الأخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة، حتى ملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. نترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.